بسم الله الرحمن الرحيم.
سيجارتي، كنت على سريري في غرفتي وأصدقائي في الصالة يشاهدون التلفاز. أشعلت سيجارة وبدأت أشرب سمومها وأدفعها إلى داخل رئتي، وفجأة بدأ النعاس والنوم يهاجمني، مال رأسي وانحنيت على وسادتي، ولم أشعر حينما سقطت السيجارة من يدي على السرير واشتعل السرير. يا شباب الإسلام، يا ابن الإسلام، الإسلام ينتظرك والعقيدة تناديك ومقدسات المسلمين تستغيث بك، وأنت لازلت أسيرا أمام علبة سجائر.
رب إني لك عدت من سراب فيه تهت، وعلى وجهي شظايا ندم فيه انتهت.
دخلت غرفتي لآخذ المفتاح، كل هذا بسرعة والنار تلتهم بيتي وأنا أحمل رضيعتي نصف المتفحمة. خرجت وتركت زوجتي تلفظ أنفاسها الأخيرة. أنا الآن لا أزال أبكي على حياتي. ابنتي بقيت في المستشفى يومين ثم ماتت، وأنا أصبحت وحيدا.
قصة ما زال حولي، كل ما فيها رويت، الأسى والإثم والعصيان، هذا ما حملت، وكهوف من خطايا تحتها نار وصمت.
إذن هيا أيها البطل، هيا أيتها الشجاعة، لنحمل الهمة العالية والصدق، ولنعلنها من الليلة توبة من التدخين وبعدا عن كل ما يغضب الله عز وجل.
فإذا التوبات ألقت رحلها عندي رحلت، وإذا الأوزار حطت حط قلبي وانتشيت. قصة ما زال حولي، كل ما فيها رويت، الأسى والإثم والعصيان، هذا ما حملت.
سيجارتي.
محاضرة لفضيلة الشيخ محمد الصاوي.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الكريم الحليم ذي الفضل العظيم، بيده أمور الخلق أجمعين. رب إني لك عدت من سراب فيه تهت، وعلى وجهي شظايا ندم فيه انتهيت، وكهوف من خطايا تحتها نار وصمت، وطيور ذرفت سري وطارت حيث طرت، وتلاشت في زوايا خلدي أنا سريت، فإذا أبكي أراها أدمعا مما بكيت. رب جنبني صداها، فهي أعدى من عرفت، هي نفسي وهي شيطان الذي منه هربت، عذبتني بخطاها وهواها فاستجرت، وإلى قدس علي من ضفاف النور طرت، بعدما جردت ذاتي وعن النفس انفصلت، وإلى الله بنوحي وعذابات اتجهت، وشببت الجسم نارا وهشيما واشتعلت. رب من بقيا رمادي وحصادي لك جئت، رب غفرانك إني في ظلامي قد وئدت. والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد أيها الإخوة الأحباب، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سيجارتي نفثة مكظوم وآهة مهموم، أحزان وأشجان اليوم أخرجها لمن سقط أسيرا في يد سيجارة، تلك الصغيرة التي عجز عن الثبات أمامها الكثير من الرجال والكثير من النساء، ويا للأسف تخدعهم تسقطهم. دخانها، لونها، طعمها، شكلها، علبتها، إعلاناتها، كل هذه الأشياء تجري أمام عيونهم وتبرق أمامهم، فما يدركون أنفسهم إلا وقد سقطوا في أعماقها. فإذا تمكنت منهم وأغلقت عليهم سياجها ووضعتهم خلف قضبانها، قادتهم بعد ذلك إما إلى إدمان ومخدرات أو سرطان وممات. اليوم أصرخ لكم يا شباب الإسلام، واليوم أناديكم يا فتيات الإسلام، فهل ستسمعون إلى نداءاتي؟ وهل ستؤثر فيكم صرخاتي؟ كم من شاب قتل مستقبله بسبب سيجارة، وكم من فتاة ماتت أحلامها على يد سيجارة، وكم من أسرة تفرق شملها بسبب سيجارة، وكم من أموال أهدرت، وبيوت أحرقت، ومنازل هدمت، والفاعل والجاني عود تبغ أسود. إلى العقلاء الأذكياء، إلى الآباء الأوفياء، إلى الأبناء النبهاء، إلى الفتيات الباحثات عن الأمل، إليكم جميعاً حديث المليء بالمحبة والشفقة. هذا هو عبد الرحمن، عاش في هموم وآلام، أصدقاء سوء، سهر ورحلات، نظر إلى المحرمات، بحث عن اللذات يرضي شهواته فقط، حتى لو كان هذا على حساب تضييع الصلوات والكثير من الطاعات. كم مرة نصحه والده، كم مرة ذكره بالله عز وجل، كان يتضايق كثيراً من سيل النصائح، يكره الشباب الصالحين الذين يذكرونه بيوم رحيله عن الدنيا. المسجد لا يعرفه إلا نادراً، والمصحف لا يمسكه إلا قليلاً. سافر عبد الرحمن إلى الأسكندرية في مصر للدراسة، وترك أهله بعيداً، وهنا في الأسكندرية وجد رفقةً على شاكلته، استأجروا شقةً للعيش فيها حتى تنتهي دراستهم، لكنهم كانوا جميعاً بعيداً عن الله سبحانه وتعالى. ملابسهم، كلماتهم، همومهم وأفكارهم، كل شيء كان لا يدل على هوية إسلامية صادقة. ضحكات عالية على أصوات موسيقى صاخبة، كلمات بذيئة في التعامل، علب السجائر في كل مكان، وأعقابها ملقاة على الأرض بشكل فوضوي واضح. قابلني عبد الرحمن ليروي لي ما حدث، والله والله إنه يجلس بيننا الآن. قال لي في يوم من الأيام، وبالتحديد في اليوم 26 من الشهر 9 عام 2002 للميلاد، كنت قد وصلت إلى درجة كبيرة من الإعياء والتعب بسبب السهر المتواصل. كنت على سريري في غرفتي، وأصدقائي في الصالة يشاهدون التلفاز. أشعلت سيجارة وبدأت أشرب سمومها وأدفعها إلى داخل رئتي، وفجأة بدأ النعاس والنوم يهاجمني، مال رأسي وانحنيت على وسادتي، ولم أشعر حينما سقطت السيجارة من يدي على السرير واشتعل السرير. أفقت مذعوراً، وأسرعت إلى الثلاجة وأخرجت زجاجة ماء بارد، وأطفأت النار المشتعلة في سريري، وزملائي يضحكون علي. هدأت بعد هذه الحادثة وخرجت للجلوس معهم في الصالة حتى جاء وقت النوم، فسحبت وسادتي ونمت معهم في صالة المنزل. ومرت الساعات، في تلك الأثناء وفي غرفة الخالية بدأت النار بالاشتعال مرة أخرى. لقد أحرقت النار كل شيء، ملابسي، كتبي، أدواتي، أوراقي الدراسية، كل شيء في غرفة احترق تماما إلا كتاب الله سبحانه وتعالى. والله والله لم تمس النار سوى حافته الجلدية فقط، أما الأوراق والآيات فلم يصل إليها شيء. ولقد أثرت في قلبي هذه الآية والعلامة من الله جل وعلا على حفظ كتابه سبحانه وتعالى. كنت حينها مستغرقاً في نومي أنا وزملائي الستة، احترقت الستائر وخرجت النار من الشباك والنافذة بلهيبها العظيم، لتصعد إلى الشقة التي تعلونا وتداهمها، وتبدأ الشقة العليا بالاحتراق، وعادت النار مرة أخرى لتلتف على غرفة أخرى بجوار غرفتي وتداهمها فتحرق كل ما فيها، ونحن جميعا في سبات عميق. والله يا شيخ لست أدري ما أقول لك، مشاعرنا، أرواحنا، حياتنا، مستقبلنا، كل هذا كان سيضيع في لحظات. استيقظت على صرخات الجيران وطرق شديد على باب الشقة، فتحت عيناي فإذا الدخان يحاصرني من كل مكان. لقد وصلت النار إلى الصالة ونحن نائمون فيها، أحرقت الدولاب الخشبي الفاخر والمقاعد الوثيرة والكنبات التي وضعها صاحب المنزل لنا في الشقة. كنت كالمجنون، كأنه يوم القيامة، نار عظيمة في كل مكان، ودخان يملأ الصدور يجعلك لا تستطيع التنفس. لا أدري ماذا أفعل، كل ما أتذكره هو أنني أسرعت إلى زملائي أصرخ فيهم وأرفسهم بقدمي وأوقظهم حتى لا تصل إليهم النار. ولله الحمد والمنة يا شيخ، فقد استيقظنا جميعا دون أذى، نزلنا هربنا إلى الشارع بملابس نومنا، وشاهدنا شقتنا وهي تحترق بكل ما فيها. يا الله ما أصعب هذه اللحظات، نطق عبد الرحمن بتلك الكلمة وهو مذهول. كم مرة قلت لأصدقائي لما لا نتوب، لما لا نستقيم ونترك حياة العبث التي نحياها؟ تذكرت والدي الذي تركته بعيداً وهو ينتظر أن أعود إليه شاباً ناجحاً طموحاً. يا رباه، ماذا لو كنت احترقت ومت على ما أنا عليه من المعاصي والذنوب؟ كيف سأقابل الله؟ بسيجارة، بأغنية، بنظرة محرمة، بشريط غنائي، بصديقة عاصية؟ عجباً لك يا نفسي، وما أحلمك علي يا ربي. لا تسألني يا شيخ عن مشاعري حينها، أفكاري، همومي وآلامي. كنت أنظر إلى ألسنة النيران وأتخيل يوم القيامة، أليست هذه النار جزء من 70 جزءا من نار الآخرة؟ هل سأتحمل نار الآخرة وأنا لم أستطع أن أصبر على نار الدنيا؟ ثم إن نار الآخرة سوداء مظلمة، فيها المشركون والمنافقون والعصاة والمجرمون، فهل يليق بك يا عبد الرحمن أن يكون هؤلاء هم رفقاؤك؟ ألست ترغب أن يكون رفيقك هو النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم وأصحاب الشجرة والأئمة الأربعة وابن القيم وابن تيمية والعلماء؟ ياه، ما أقسى قلبي. من اليوم بدأت أفكر بقوة كيف أخرج من المصيبة التي أنا فيها، مصيبة التدخين. لقد كانت سيجارتي سبباً في تحطيم مستقبلي. لن تصدق يا شيخ، شهر ونصف وأنا أفكر في التوبة وتغيير الصحبة. كنت بحاجة إلى اللجوء إلى الله، كنت بحاجة إلى البكاء، كنت بحاجة إلى الصدق والإخبات. أريد أن أقف بباب الله معترفاً، مطرقاً، نادماً، فلعل لجوئي وإقبالي يكونان سبباً في مغفرة ذنوبي. وتمر الليالي لا أستلذ فيها بنوم ولا أجد فيها راحة، حتى جاء يوم 19 من الشهر العاشر عام 2002 للميلاد، وأشرقت حينها شمس الهداية في قلبي، أبصرت عيناي نور الإيمان. تركت الصحبة الفاسدة والتحقت بصحبة لا تعرف طريقا سوى المسجد والقرآن، ولا تعرف صديقا سوى ركعات الأسحار التي تناجي فيها الملك الغفار. لقد وجدت السعادة والله يا شيخ. كنت أقول لنفسي، كيف رضيت أن تكون أسيرا لها طوال هذه السنين؟ ذرفت الدموع كثيرا على ما فرطت في حق الله عز وجل. رفعت كفي بالدعاء أن يثبتني الله جل وعلا. تذكرت قوله تعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. يا رب يا رب، يا من تستجيب الدعاء، تب علي من التدخين، تب علي من النظر إلى الحرام، تب علي من كل فعل يغضبك، وقربني إلى كل ما يرضيك. يا رب تب على كل مدخن من المسلمين. كنت أتذكر أمي ودعاؤها لي، كنت أتذكر إخواني وأخواتي. كنت أقول لنفسي، ماذا لو مت في هذا الحريق؟ كم كانت مأساة أمي حينها، ماذا سيقال عني؟ مات ابنها بسبب سيجارة. يا رب لك الحمد على نعمائك وأفضالك. أعلم أن أخانا عبد الرحمن يجلس بيننا الآن، وقد ذكرت لكم قصته لكي نتعظ بها ونعتبر. تطرق مسامعكم الكلمات وتمر عليكم الصور وتحسون بالمشاعر الجميلة التي أحس بها عبد الرحمن. والآن يا شباب، والآن يا فتيات، دعونا نقف وقفة. رجل يخرج من جيبه المال ثم يلقي به في النار ويحرقه، وآخر يخرج من جيبه المال ثم يشتري به سكيناً ويطعن نفسه. أليست هذه هي صورة المدخن؟ يبتلع السموم بشراهة، يسعل بشدة، تصيبه جلطة ثم يموت. ترى أي عاقل يمكن أن يفعل ذلك؟ لا أحد يمكن أن يفعل ذلك. هل تأملتم يوماً أننا عندما نضيف مدخناً إلى مجتمعنا فإننا نفقد جندياً من جيش الدفاع عن الوطن؟ إننا نضع رجالنا على حافة الهاوية ثم نقول لهم: دافعوا واحموا بلدكم وذودوا عن أعراضكم. سبحان الله، أيصنع لنا الأعداء السلاح لنقتل به أنفسنا، ثم هم يأخذون أموالنا ليقتلوا بها إخواننا في كل مكان؟ أين غيرتك يا مسلم على دينك؟ أين ثباتك على عقيدتك؟ أين تضحيتك لرفعة منهجك؟ كل هذا تنساه من أجل سيجارة، كل هذا تغفل عنه من أجل سيجارة، كل هذا تغفل عنه كي تهدئ أعصابك كما تزعم. إنني اليوم أخاطب فيك همة جبارة وعزيمة قوية ونفسا وثابة وذاتا طموحة، وإنني اليوم أخاطب فيك أختي روحا صادقة ونظرة ثاقبة ونية مخلصة. والله 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 إن التدخين طريق لكل سوء، يتعلمه الشاب في المدرسة ثم يمارسه على القهوة، ثم يتطور به إلى وكر يمارس فيه صنوف وألوان المخدرات. أو ما سمعتم عمن قتل أباه من أجل سيجارة محشوة؟ أو ما سمعتم عمن تعدى على عرض أمه من أجل لفافة هروين أو شمة أفيون؟ أو ما سمعتم عمن أوقع أخته في فخ الحرام كي ينال من أصدقائه شيئا يداوي به جنونه؟ أو ما سمعتم عن فتاة باعت حياتها وأسرتها ووالديها ثمنا لهذه السموم؟ والله يا شباب، والله يا فتيات، يحدثني أحد الصالحين أن امرأة مغسلة للموتى حكت له هذه القصة. جاءتها جنازة فأدخلت الجنازة إلى المغسلة، وكانت الجنازة لفتاة جامعية ماتت منذ ليلة ولم يعلم أحد بموتها، فقد كان هاتفها المحمول مغلقاً، حتى طرقت عليها إحدى صديقاتها غرفتها في الإسكان الجامعي فلم ترد عليها، فلما شكت في الأمر كسرت الباب ودخلت، فإذا صديقتها ملقاة بجانب السرير وقد توفاها الله سبحانه. تقول المرأة المغسلة: كشفت عن وجه الفتاة فإذا هو أسمر، فظننت أنها من أصحاب البشرة السمراء، ولكنني لما بدأت في تجريد ملابسها وجدت أن بشرتها تميل إلى البياض وليس السمرة، فتعجبت أشد العجب. كانت الرائحة كريهة، وكنت أذكر الله وأنا أبدأ في تغسيلها وأسبح وأدعو لها بالرحمة. أخبرتني إحدى صديقاتها أنها كانت لا تصلي وكانت تنشر التدخين بين الطالبات في الجامعة. تقول المغسلة: علمت أن سوداد وجهها كان بسبب هذه المعاصي، وبينما أنا أكمل التغسيل مددت يدي فوجدت تحت صدرها سيجارة كانت قد ألصقتها وخبأتها بشريط لاصق صغير حتى لا تكتشفها المفتشة التي تمر على الطالبات. صرخت: لا حول ولا قوة إلا بالله، إنا لله وإنا إليه راجعون. ألهذه الدرجة حرص الفتاة على التدخين؟ كانت تخبئها حتى لا يأتي تفتيش في الجامعة عن الممنوعات. روى صاحبي لي القصة فلم أتمالك دمع عيني، وظللت اليوم كله أفكر: ترى هل نسيت فتياتنا المسلمات جيل النساء المؤمن الذي سطر تاريخ المجد والعز للمسلمين؟ هل غابت عن أذهانهن صورة خديجة وعائشة والخنساء وأم الإمام أحمد بن حنبل؟ ترى هل غابت عن أذهانهن أم البطل أحمد ياسين وزوجته نسأل الله أن يتقبله شهيداً؟ هل غابت عن أذهانهن صانعات الأبطال في زمننا؟ إذن لما لا ترتفع الهمة بدلاً من تقليد الغربيات ومتابعة الموضات إلى هم التضحية لهذا الدين والثبات؟ هل غفلت الفتاة المسلمة عن الغاية والهدف؟ إنه الوصول إلى الجنة، إنه الوصول إلى الجنة يا فتيات، إنها ستصبح إحدى الحور العين إن هي صدقت مع ربها سبحانه وتعالى. كنت أتأمل قصة هذه الفتاة التي توفيت دون علم أحد ووجدت المغسلة تحت صدرها سيجارة مخبأة، فقلت في نفسي: والله لو شرح الله صدرها للإسلام والإيمان لما كان هذا حالها ولما كانت هذه خاتمتها. تذكرت قوله تعالى: أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله أولئك في ضلال مبين. يا أيها الأحباب، ألم ينهنا سبحانه عن أن نلقي بأنفسنا إلى الهلاك؟ ترى لماذا يلقي هؤلاء الإخوة والأخوات بأنفسهم إلى الهاوية؟ ألم تطرق مسامعهم هذه الآية: وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين؟ أليس هذا إنفاق محرم؟ أليس هذا مما يخالف الإحسان؟ أليس هذا من الموت والتهلكة؟ إذن أين تعظيمنا لأمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم؟ أين قولنا سمعنا وأطعنا يا رب؟ والله يا أيها المدخن، والله يا أيتها المدخنة، يوشك أن تكون النهاية مأساوية، وربما لم يستطع الواحد أن يقول لا إله إلا الله. نعم، لا تنظر أخي ولا تنظري أختي إلى حجم السيجارة، ولكن انظر إلى عظم من عصيتماه. إنه الله، الله، ألا تهز تلك الكلمة قلوبكم؟ ألا ترجف منها مشاعركم؟ ألا تضطرب لها أرواحكم؟ ومن الذي يملك كل شيء في أجسادكم سوى الله؟ لا أحد سوى الملك القاهر سبحانه. فهل عصيانه أمر يسير؟ ترفعون السجائر إلى أيديكم، ترفعون السجائر إلى أيديكم ثم ترفعونها إلى أفواهكم فما يؤذيكم. كم من شاب قبض الله روحه على معصية لكنه لم يقبض أرواحكم وأنتم تدفعون الدخان إلى الرئتين، لكنه لم يقبض أرواحكم وأنتم تشعلون تلك الأعواد القاتلة، لكنه لم يقبض أرواحكم وأنتم تمتلئون بروائح بغيضة تؤذي ملائكته سبحانه وتعالى. أخي المدخن، هل قلت يوماً بسم الله الرحمن الرحيم وأنت ترفع السيجارة إلى شفتيك؟ هل قلت يوماً الحمد لله وأنت تلقي أعقاب السجائر تحت قدميك؟ هل تدخن بفرح وسرور وأنت ممسك للقرآن؟ هل تفرح حين تقف على منصة احتفال وتكريم ويعرفك المقدم على الناس بأنك مدخن؟ أختي، هل تقولين دعاء الطعام أو الشراب حين تبتدئين بالتدخين؟ هل يمكن أن تكتبي في وصية موتك ادفنوا معي في قبري علبة السجائر؟ هل ترغب أن يكتب على باب منزلك فلانة المدخنة، أو يوضع إعلان للتبغ والسجائر؟ أخي، أختي، هل تخيلتم يوماً لو كنتم أمام حوض النبي صلى الله عليه وسلم في القيامة، وجاء أبو بكر الصديق وعمر بن الخطاب يعرفان الرسول صلى الله عليه وسلم بكم، ماذا ترغبون أن يقال عنكم؟ كانوا من حملة القرآن يا رسول الله، أم كانوا يدخنون أجود أنواع السجائر والدخان؟ ترى أخي، هل تتمنى أن تحتضن النبي صلى الله عليه وسلم برائحة الدخان الكريهة هذه؟ هل تعتقد أن هذا يليق بك في أول لقاء لك مع النبي صلى الله عليه وسلم؟ مهلاً يا شباب، قال أحمد: بدأت أشعر قبل 9 أشهر بسعال خفيف فلم ألقي له بالاً، لكن السعال تطور ليتكرر طوال اليوم، وبعد عدة أيام لاحظت بعض نقاط الدم تخرج من حلقي أثناء السعال، وتكرر ذلك المشهد، أحسست بالذعر وشعرت بالخوف، بدأت الوساوس تغزو فكري. إنني أسمع أن بعض الناس يموتون بسبب الدخان، البعض يفقد أولاده وبناته، وبعض الشباب يغادر الدنيا وهو في زهرة العمر والسبب سيجارة. لكنني طمأنت نفسي وأخرجتها من دائرة الأوهام، وقلت لنفسي بأن هذا العارض سببه نزلة برد أدت إلى انجراح حلقي، فذهبت إلى طبيب ليعطيني بعض الأدوية والمضادات الحيوية. وصلت عند الطبيب العام، وبعد الفحص طمأنني الطبيب أن هذا ربما يكون التهاباً بسيطاً في القصبات الهوائية، لكن من أجل الاطمئنان طلب مني عمل أشعة للصدر. وبعد ساعات بدأ الطبيب يقلب الأشعة بين يديه ويتمعن فيها، ثم قال فجأة: هل أنت مدخن يا أحمد؟ فاجأني سؤاله، قلت نعم، أدخن في اليوم 2 أو 3. عندها أمسك الدكتور الإشاعة وأعاد النظر إليها باستغراب، وفي تلك اللحظة بدأ قلبي يخفق وأنفاسي تضطرب، وأسرعت أقول: ماذا هناك يا دكتور؟ ما النتيجة؟ قال الطبيب: هناك اشتباه في وجود التهاب رئوي أو ورم في الرئة، وتحتاج إلى تحويل إلى المستشفى. وبينما أنا في طريقي كان الندم يحاصرني من كل جانب. دخلت هناك في غرفة الأشعة وتقلبت تحت تلك الأجهزة، أشعة للصدر من الجهتين، تحاليل دم وبلغم، أشعة مقطعية، أشعة صوتية للبطن، أشعة صوتية للقلب، تخطيط للقلب، ثم منظار للرئتين، ثم عملية لأخذ عينة من الغدد العنقية، ثم تلتها عمليات أخرى.